بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإجماع، وقلنا نتكلم تارة عن الإجماع المحصل وأخرى عن المنقول، وحديثنا كان عن الإجماع المحصل، وفي جملة ما ذكرناه أن الإجماع عندنا معاشر الإمامية ليس حجة بنفسه، وإنما باعتبار كاشفيته عن موافقة الإمام عليه السلام. غير أن التساؤل المطروح وهذا، كيف نحصل على موافقة الإمام عليه السلام؟ اذكرنا هناك طرق متعددة، نشير إلى 4 طرق. الطريق الأول اذكرنا طريقة الحس، وهي طريقة السيد المرتضى، والطريقة الثانية اللب، وقد تبناها الشيخ الطوسي، والثالثة طريقة الحس أو الملازمة العادية إن شئت فعبر، وبيناها بشكل قد تقدم، وقلنا بأن الفقهاء إذا اتفقوا في جميع الأعصار أو خصوص المبرزين كنا منهم، ولم يكن هناك مدرك جزمي ولا محتمل، فهذا الاتفاق سوف يكشف عن وجود وضوء عندهم تلقوه جيلا عن جيل ويدا بيد، حتى أصحاب الأئمة عليهم السلام، وأصحاب الأئمة لابد أخذوه من الإمام عليه السلام، كما قلنا هو الحال في كل رئيس، فإن حاشيته وأتباعه إذا اتفقوا على شيء أو الطبقة المبرزة منهم اتفقت على شيء، فهذا يكشف عن أن هذا هو رأي نفس الرئيس، وما يحتاج إلى تصريح خاص، هذا معناه على أنه تلقوه بوضوح من تلك الأجواء التي عاشوها. هذا هم كله بيناه. ثم انتقلنا إلى الطريقة الرابعة، وهي طريقة تطبيق حساب الاحتمال جنه بهذا الشكل، بهذا البيان، نقول على أنه كل فقيه احتمال إصابة فتوى للواقع إذا كانت بدرجة 50% فإذا ضم إلى ذلك فتوى الثاني والثالث والرابع فسوف القيمة الاحتمالية ترتفع شيئا، فإذا حصل الاطمئنان بتراكم الضمائم حينئذ سوف يثبت أن هذا الرأي مصيب للواقع. وقلنا فرق هذه الطريقة عن الطريقة السابقة أنه في الطريقة السابقة نحاول استكشاف الوضوح، ومن الوضوح ننتقل علما إلى الإمام، فهناك حلقة متوسطة وهي الوضوح، والاتفاق يكشف عن وضوح بعد فرض عدم وجود مدرك. أما في هذه الطريقة لا، ما لنا شغل بالوضوح، نقول على أنه كل فقيه حينما يفتي بحكم معين احتمال الإصابة له درجة معينة، احتمال إصابة هذه الفتوى للواقع، هذا كمال الإصابة سوف يرتفع شيئا فشيئا بضم باقي الفقهاء إليه. مسألة وضوح ما نشغل بها، وهذه الطريقة أيضا تتم حتى مع فرض وجود مدرك محتمل. أما هذه الطريقة ماذا تأتي بخلافة الطريقة السابقة؟ هذا ما أشرنا إليه سابقا، وقلنا قد يقع كلام أن هذه الطريقة مغايرة للطريقة السابقة، أو أنه هي عبارة أخرى عنها. إن هذا الشيء ليس بمهم، ليس من البعيد أنه شيء آخر، لا أنه وعلى أي حال موضوعنا الجديد، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأشكل الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 99، وهكذا السيد الخوئي، يعني في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 139، لأن القيمة الاحتمالية إنما تأخذ بالارتفاع فيما إذا كان المجال مجال الحس دون الحد، فمن أخبر بشيء عن حس، يعني عن إبصار أو سمع، فهنا بضم الثاني والثالث سوف ترتفع القيمة الاحتمالية للإصابة. فإن احتمال اشتباه الثاني في حسه كالأول يأخذ بالتباؤل والضعف، وهكذا عند إخبار الثالث يأخذ احتمال الخطأ في الحس بالتباؤل أكثر. فإن الإنسان الواحد قد يشتبه فيه، قد يشتبه فيه شنو؟ في بصاره أو سمعه، أما اشتباه الجماعة الكثيرة في ذلك فهو شيء ضعيف. هذا إذا كان المجال مجال الحس، وأما إذا كان مجال الحس فلا يأخذ احتمال الخطأ بالتضاؤل، إذ كما يحتمل اشتباه الأول في حسه يحتمل اشتباه الثاني فيه أيضا والثالث وهكذا. إذن هناك فرق بين الأمور الحسية والأمور الحسية، والاشتباه بعيد في الحسيات، اشتباه الجميع بعيدون، واشتباه الجميع بعيدون في الحسيات، وأما في الحسيات فليس بعيدا. وحيث إن المقامين يعني فتوى الفقهاء هو مقام الحسي دون الحسي فلا يأخذ احتمال الخطأ بالتضاؤل، هكذا نوقش. وفيه إنه يمكن أن يقال إن احتمال الخطأ يأخذ بالتضاؤل حتى في مجال الحدس، ولا يختص ذلك بمجال الحس، غايته التضاؤل لا يكون سريعا، بل يكون بطيئا، والوجدان شاهد على ما نقول. فالفقيه مثلا إذا خالفه في النتيجة التي انتهى إليها في مقام الاستنباط، إذا خالفه مجتهد واحد فقد لا يعير لذلك أهمية ولا يكترث بمخالفته، ولكن إذا فرض أن الفتوى المخالفة كانت لمئة فقيه يبقى في نفسه شيء في مقام مخالفته، يعني لا تسهل عليه مخالفتهم، ويعتني بمخالفة هذا العدد الكبير ما لا يعتني به في مخالفة الوحدة. إن هذا شيء وجداني، وهذا معناه أن العدد إذا تصاعد فيؤثر آنذاك حتى في مجال القضايا الحدسية. نعم، نبقى نؤكد، التضاؤل يكون بطيئا وربما لا يصل إلى درجة الاطمئنان، لا أنه لا يتضاءل أبدا كما يفهم من كلام العلمين، والأجدر في مناقشة هذه الطريقة الرابعة أن يقال إن المجمعين طارة نحتمل تعدد مدركهم وعدم وحدته، وأخرى نجزم بوحدته، وثالثة نقطع بعدم المدرك، هذه احتمالات ثلاثة. أما على الاحتمال الأول يعني أن نحتمل أن مدركهم ليس واحدا بل نحتمل تعدده، فاحتمال الخطأ لا يأخذ بال التفاؤل، إذ هو يأخذ بالتضاؤل لو كان المدرك واحدا، فإنه مع وحدته يلزم افتراض خطأ الجميع، وهو شيء بعيد. أما إذا لم نجزم بوحدة المدرك بل احتملنا أن هذا الفقيه استند إلى هذه الرواية وذاك إلى آية كريمة وذاك إلى الآخر وهذا، إنه لا يضعف احتمال الخطأ إذ لم تتمركز الآراء على محور واحد، فالأول الذي استند إلى الرواية يحتمل خطأه لعدم دلالة الرواية، والثاني الذي استند إلى الآية يحتمل خطأه أيضا لعدم دلالة الآية وهكذا. إذن ما دمنا نحتمل تعدد المدرك فالاحتمال لا يأخذ بالتضاؤل، هذا على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني يعني أن نجزم بوحدة المدرك، فهنا يمكن أن نقول بتضاؤل احتمال الخطأ، غايته بشكل بطيء كما قلنا، ولكن كيف يمكن حصول الجزم بوحدة مدركهم؟ إن هذا شيء بعيد، يعني الجزم بوحدة المدرك إلا لعلام الغيوب، وبالعبارة الصريحة يمكنك أن تقول دائما نحتمل تعدد المدرك أجل لو فرض في مورده أنهم جميعا صرحوا بذلك المدرك الواقع، فنسلم أن احتمال الخطأ سوف يتظاهر، ولكن عادة هذا فرض نادر أو منعدم، يعني التصريح بمدرك واحد لدى الجميع. وأما الاحتمال الثالث، أعني الجزم بعدم المدرك لهم، فبناء عليه لا يأخذ احتمال الخطأ بالتضاهل لفرض أن لا مدرك لهم، فلا يكون لرأي الفقيه قيمة معتبرة، حتى يحصل تضاهل احتمال الخطأ آنذاك، وإنما يكون لفتوى الفقيه قيمة احتمالية معتبرة، ويأخذ احتمال الخطأ بالتضاؤل لو فرض أنهم كانوا يفتون عن مدركين، أما مع الجزم بعدم المدرك فلا يكون لرأي الفقيه قيمة احتمالية. إذن لا أنا أريد أن شنو هيك أريد أكثر قد واحد يريد. إذن الاحتمالات ثلاث، ثانيها ينفعنا في تضاؤل احتمال الخطأ، لكنه يصعب الجزم به، يعني بالاحتمال الثاني، أي يصعب الجزم بأن مدركهم واحد. وأما الأول والثالث فهما لا ينفعان في تضاؤل احتمال الخطأ، نعم، بانضمام الثاني والثالث مع الجزم بعدم المدرك سوف يكشف ذلك عن تلقي وضوح الحكم جيلا عن جيل، ولكن هذه هي الطريقة الثالثة، وكلامنا الآن في الطريقة الرابعة التي لا ندخل فيها عنصرا عنصر شنو عنصر الوضوح، وينبغي الالتفات الى ذلك. ومن خلال هذا العرض لهذه الطرق الاربع لاستكشاف رأي الامام عليه السلام، اتضح أن الطريق الصحيح هو الثالث، أعني طريقة الملازمة العادية التي قد يعبر عنها بطريقة الحد. وقد اتضح لنا أن شر أنه يعتبر فيها أمران: اتفاق جميع الفقهاء أو خصوص المبرزين منهم، والمهم الطبقة المتقدمة منهم، والثاني الأمر الثاني المعتبر الجازم بعدم المدرسة وتحصيل إجماع يتوفر فيه هذان الأمران. وإن كان شيئا ممكنا ولكنه ربما يقال هو نادر التحقق لصعوبة الجزم بكلا الأمرين، يعني باتفاق الكل أو المبرزين وكون الاتفاق وكون المورد لا يحتمل فيه المدرك. وهذه قضية يجدر الالتفات إليها، ومن هنا قيمة الإجماعات المدعاة سوف تضعف باعتبار صعوبة تحقق هذين الأمرين. وقد تسأل: هل الإجماع المدركي قيمة ما أو هو ناقض للقيمة رأسا؟ وفي الجواب نقول: إذا كان الإجماع جزمي المدرك أو محتمل المدرك فهو سوف لا يكشف عن الوضوح، ولكن إذا فرضنا أن المدرك المحتمل أو الجزمي كان واحدا كما إذا فرض حصل الجزم لأن الفتوى بحرمة تنجيس المسجد إن كان لها مستند فهو هذه الرواية، أي رواية سليمان ابن راشد مثلا، فهنا يمكن إعطاء ضعف القيمة للإجماع، لأن يقال إن المجمعين إن كانوا قد استندوا إلى هذه الرواية، والمفروض لا يحتمل مدرك آخر، فسوف يكون استناد الجميع إليها موجبا علما لقوة سندها إن كان فيه ضعف فينجبر باستناد المجمعين. وهكذا الدلالة لو كان فيها ضعف فسوف تنجبر، إذ يقوى احتمال وجود قرينة سببت هذه الدلالة، سببت الدلالة وفتوى المجمعين، ولكنها فقدت بعد ذلك. هذا إذا كانوا قد استندوا إلى الرواية، وأما إذا لم يستندوا فإجماعهم سوف يكون تعبديا. إذن إجماعهم يكون نافعا على كلا التقديرين، يعني على تقدير عدم الاستناد إلى الرواية سوف يكون تعبديا وكاشفا عن الوضوح، وإذا كان بسبب الاستناد إلى الرواية فسوف ترتقي إلى درجة الاعتبار، إنه بهذا البيان سوف نستفيد ونعطي بعض القيمة للإجماعات المدركية، ولكن نبقى نؤكد شريطة ماذا؟ الجزم بعدم تعدد المدرك، بل إن كان هناك مدرك فهو هذه الرواية لا غير. هذا كل كلامنا عن الإجماع المحصل، غدا نتكلم عن الإجماع المنقول إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.